الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الحديث في بحث ولاية الفقيه إلى مسألة الولاية المطلقة، وقلنا أن الولاية المطلقة تارة تشمل جميع حدود الشريعة، وتارة وانتهينا بهذه النقطة في الحلقة الماضية، الولاية لجميع المكلفين، يعني مسألة الحدود السياسية والبلدان، وأنه إذا كان الولي الفقيه أو القائد في بلد ما فإن ولايته وقيادته تشمل جميع المكلفين في العالم، ما دام هنالك أناس يؤمنون بمدرسة أهل البيت، بالتالي ينبغي أن يلتزموا بولاية هذا القائد وأوامر هذا القائد. وقد يشكل أنه هذا خارج دائرة نفوذ الولي الفقيه، فيأتي الجواب أنه عندما ننظر ببعد آخر، كما ابتدأنا ببداية البحث منذ بداية البحوث في مسألة الكمال والوصول إلى الكمال إلا من خلال الشريعة، لا يتم إلا من خلال الشريعة، نقول هنا أيضا أن الإنسان المؤمن الذي يسكن في أي بلد في العالم، هذا الإنسان بالتالي لابد أن يصل إلى الله، هو إنسان وهناك غاية من خلقته ومطالب بالحركة إلى الله. وذكرنا سابقا وبينا ضرورة وجود الشريعة، ضرورة وجود الأمين على الشريعة، وكل تلك المراتب من الاستدلال العقلي والنتائج التي وصلنا إليها، أنه لابد لأي إنسان في أي زمن في أي مكان أن يلتزم بالشريعة في البعد الفردي والبعد الاجتماعي، كما أنه الذي يسكن بعيد عن المرجع الذي يقلده، بعيد عنه في بلد آخر في مسافات طويلة جدا، لابد أن يصلي، لأن هو في مكان لابد أن يرتبط بالله عز وجل، لابد أن يتحرك إلى الله عز وجل. إذن إذا أمن والتزم بالبعد الفردي من الشريعة، عليه أن يلتزم أيضا بالبعد الاجتماعي، لا فرق في ذلك في القضية، رغم وجود القائد بعيدا عنه، كما في زمن الأنبياء، في زمن المعصومين عليهم السلام، ولاية المعصوم لم تكن تشمل فقط قضية أو فقط المكان الذي كان فيه الدولة أو المدينة أو المحور أو المنطقة التي كان فيها، وإنما تشمل جميع المكلفين، لأنه حجة الله كذلك بالنسبة إلى السفراء الأربعة، السفير الرابع أو السفير الثالث أو الثاني أو الأول كان في بغداد مثلا، ولايته ليست فقط لأهل بغداد، وإنما تشمل أبعد من ذلك ودائرته أوسع من ذلك، بل لكل العالم. وطبعا هنالك استفتاءات في هذه القضية، ولكن البناء يعني تم في هذا البرنامج ألا يكون الدخول إلى الجانب الفقهي وآراء العلماء وبعض الآراء ربما الاختلافات، لا، نحن نتحدث من الناحية العقلية ومن الناحية العقائدية. إذن كما في زمن السفراء الأربعة، فإن ولايتهم يعني هو نائب للمعصوم في الجانب الفردي والاجتماعي، كما قلنا سابقا، ويشمل الجميع، يشمل جميع حدود الشريعة، وأيضا يشمل كل العالم ودائرة الكرة الأرضية، هكذا هو الدليل العقلي. وهذا الأمر أيضا لا خلاف فيه، ومن الناحية العقلية واضح. هنا أيضا قد يرد إشكال أو قد تعالج مسألة البعد والامتدادات في الولاية. نحن عندما نقول الولي الفقيه، أولا في قضية الولاية كما ذكرنا أنه ليس هنالك ضرورة أن يكون حاكما، قد يكون هو ليس بحاكم، كما بالنسبة إلى الأنبياء والمعصومين عليهم السلام لم يستلم الحكم، لكن بقت ولايتهم قائمة، لأن ولايتهم ليست منبثقة من إطاعة الناس، وليست منبثقة من حكومة تبسط لهم، وإنما الولاية تأتي من الشريعة، وبالتالي تأتي من الله عز وجل. كذلك هنا في كلا الحالتين، سواء كان الولي القائد الفقيه المجتهد، سواء كان هو مبسوط اليد يعني حاكم وعنده دولة، أو لم تكن عنده دولة، في زمن الغيبة الكبرى منذ الدقيقة الأولى لم تنشأ دولة إسلامية، لكن ولاية الفقيه لابد في كل زمن من وجود ولي فقيه قائد للأمة في البعد الاجتماعي، تارة يكون تارة يكون نفسه المرجع الأعلم وتارة يكون غيره بحسب في كل زمن. الامتدادات بأي معنى؟ بمعنى إذا كان الولي الفقيه أو إذا كان القائد في مكان ما وبسطت له الدولة أو لم تبسط له الدولة، يمكن إطاعته من خلال الامتدادات. بأي معنى؟ يمكن أن يكون هناك ممثلين للقائد في دول متعددة، في قارات متعددة، أو يتواصل المكلف مع القائد كما يتواصل مع المرجع في الاستفتاء. المكلف يتواصل مع المرجع من خلال إما وكيل للمرجع الذي يقلده في بلد آخر، أو من خلال الآن خصوصا في زماننا عن طريق الانترنت أو الاتصال التليفوني أو ما شاكل ذلك. كذلك بالنسبة للقائد، بالعكس الآن في زماننا في الأزمنة الأخيرة الاتصال والعلاقات والوكلاء والمعتمدين وشبكة المرجعية كما شبكة القيادة هي بلا شك هي أقوى، باعتبار مسألة سياسية واجتماعية وفيها تواصل مع الآخرين. يمكن للقائد بكل بساطة أن يدير وأن يعطي التكاليف لكل بلد، لكل مسلمي بلد، أنه أنتم ادخلوا في الانتخابات أو لا تدخلوا في الانتخابات، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، حتى يمكن أن يعطيهم عناوين عامة وهناك من يمثله وإن كان غير مبسوط اليد. هذا كله ممكن وبسيط، كما أنه في زمن أهل البيت عليهم السلام أمير المؤمنين عندما كان في الكوفة كيف يدير شؤون البصرة، كيف يدير شؤون مصر وهي تحت حدود ولواء دولته، بعث محمد بن أبي بكر إلى مصر، ثم مالك الأشتر إلى مصر، عثمان بن حنين مثلا كان في البصرة، وهكذا. رغم أن هذا الشخص الذي كان موجود مثل عثمان بن حنين قد أخطأ وليس بمعصوم، لكن طاعته واجبة ضمن دائرة ولايته. الجواب نعم. هذا الذي يمثل القائد، يمثل المعصوم، يمثل النبي، يمثل السفراء الأربعة، يمثل الولي الفقيه في أي بلد، يجب أن يطاع كما طاعة الفقيه ولكن ضمن ولايته، يعني دائرة تكون بعد مقلصة أكثر. لكن ما يحتاجه في المسائل الاجتماعية والسياسية المكلف في ذلك البلد يجده عند الوكيل، عند المعتمد، عند الامتداد، عند نائب الولي الفقيه أو ما شاكل ذلك. إذن القضية أيضا هذه محلولة كما حلت في زمن الأنبياء، وأيضا كانت موجودة في زمن حتى في الاستفتاءات كانت موجودة مثل السيد عبد العظيم الحسني أو بالجانب القيادي كما مالك الأشتر أو مسلم بن عقيل في الكوفة عندما أرسل من قبل الإمام الحسين أصبح نائب الإمام في الكوفة ولو لفترة ولو لأيام في تلك المنطقة، طاعته من طاعة الحسين، عصيانه من عصيان الحسين عليه السلام. لذلك مسألة إدارة في القيادة، وهذه تحل قضية من يقول بضرورة تعدد القيادات، نقول بالعكس، العقل يقول أنها أمة واحدة، المؤامرات واحدة، اليوم وفي كل زمن الساحات مشتركة، خصوصا عندما جاء الإسلام وفي أزمنتنا وفي زمن الغيبة بين العراق وإيراني ولبنان والباكستان والهند والأتباع والمؤمنين والمسلمين، المصير مشترك، المؤامرات اليوم مشتركة. ولذلك القيادة ينبغي أن تكون واحدة لمعالجة كل المشاكل والمؤامرات والمداخلات، وأين نقاط الاختلاف، أين نقاط الاشتراك. لو افترضنا أن لكل محور، لكل بلد قائد وولي فقيه، سوف حتما سوف تتعارض الأهداف والمصالح للمسلمين للمؤمنين، وهذا صعب، وخصوصا إذا ثبتنا أن الحدود كثير منها مستجدة ومستحدثة. والضرورة العقلية التي تقول بضرورة إدارة الجماعة المرتبطة بدين واحد، برب واحد، بمصير واحد، عدوها مشترك، العقل يقول تحتاج إلى قيادة واحدة لكي تكون مهيمنة ومسيطرة على الأوضاع وعلى ما موجود في الساحة. هذه نقطة أيضا مهمة جدا. النقطة الأخرى التي أشرنا إليها قليلا ونحاول أن نفصل فيها أكثر في هذه الحلقة، أنه الفقهاء عندما يجمعون على فقيه كما أن أهل الخبرة يتفقون اثنين أو ثلاثة أو أربعة على مرجع أعلم، لكن قلنا في الولاية في القيادة يحتاج إلى إجماع، يحتاج إلى إجماع أهل الخبرة. هذا الإجماع، هذا إجماع لتحديد المصداق. المصداق للضرورة التي ذكرناها، ضرورة وجود أمين على الشريعة في البعد الفردي والاجتماعي، خصوصا الاجتماعي، لأنها مرتبطة بأعراض الناس، بدماء الناس، بأموال الناس. العقل يقطع العقل بعدم إمكانية ترك الأمور بيد الظالمين. نعم، إذا الأمة خذلت، إذا الأمة تركت الإمام أو النبي أو السفراء الأربعة أو الولي الفقيه، هذا بحث آخر، كما اضطر المعصومين إلى مجارات بل إلى توقيع صلح كما حدث مع الإمام الحسن. هذا لا يلغي من أصل الفكرة، من أصل المشروعية، من أصل الولاية، بحث عدم الإطاعة وبالتالي الانتقال إلى التقية وبقاء الخواص والعصبة القليلة من أصحاب أهل البيت واضطرارهم للسكوت، هذا نتيجة الناس. نحن نتكلم ماذا يريد الله. العقل عندما يأتي إلى الدليل ونصل إلى إرادة الله عز وجل، نقول أن العقل يقول لابد من الولاية للفقهاء في زمن الغيبة الكبرى والنيابة، نعم، بدل النص كما قلنا بالمواصفات وإجماع الفقهاء. هذا الإجماع هذا غير إجماع الاستنباط في الفقه، هذا إجماع لتحديد المصداق، لتحديد الشخص، كما أنه اثنين من أهل الخبرة، اثنين من أهل الخبرة يؤدون إلى الاطمئنان ويكون حجة على المكلف فيقلد المرجع. فما بالك بالإجماع إذا حصل إجماع 80-85%؟ هذا أليس بحجة أكثر وأكثر ثباتا ورسوخا واطمئنانا للمكلفين، خصوصا كما قلنا نحن نريد قائد واحد. بعد انتخاب القائد أو اختياره والكشف للأمة، أو بحسب كل زمن طبعا، قد يأتي في زمن يشكل مجلس للخبراء للقيادة، في زمن لا عنوان آخر، هذا أيضا تفصيل. أصل القضية لابد من وجود ولي، لابد من وجود، كما لابد من وجود مرجع لمجموعة من المكلفين، يرجع المكلف إلى مرجع في الفتوى، لابد للأمة بكاملها أن ترجع إلى مرجع سياسي يعبر عنه بالولي، القائد، الفقيه، المجتهد. طيب، هل يحق لبعض الفقهاء أن يقول أنا لم أنتخبه، لم أختاره؟ الجواب كلا. نعم، رأيه قد لم يكن إيجابيا مع الإجماع مثلا، مع 80%، لكن ليس من حقه الاعتراض. لذلك بعض الفقهاء يجزم بذلك. أنا لا أذكر الاستفتاءات لعدم الدخول في مسألة استفتاءات وآراء المراجع وندخل في عنوان ربما في وقت آخر في حلقات أخرى، ولكن هنا نقول أن العقل يقول أنه إذا 80-85% من الفقهاء أجمعوا على ولي، على مجتهد، على فقيه، وأصبح هو القائد، و5% 10% عندهم رأي مخالف، هذا ليس حجة على الناس. نحن نحتاج، لأنه إذا قلنا أيها 10% ماذا تريدون، يقولون تعالوا إلى رأينا، نقول هذا ترجيح بلا مرجح، من غير ممكن. الإنسان يذهب إلى 80 إلى الإجماع أم يذهب إلى الأقلية في تحديد المصداق؟ قطعا الحجة في زمن الغيبة، خصوصا نحن قلنا ليس هنالك نص على فقيه دون فقيه، هناك إجماع الفقهاء، مجموع الفقهاء هو الحجة. طيب، شخص القائد وبدأ بالقيادة، سواء كان يقود من باب أنه جالس في البيت ويرجع إليه كما أهل البيت جلسوا في البيت وأكثر الأنبياء، أو أصبحت له دولة، بالتالي المشروعية بالإجماع وليس بالدولة وليس بالناس. الآن هو يحكم أو يقود سواء كان، أكرر، مع الدولة، مع بسط اليد أو عدم بسط اليد، هل يحق لفقيه من الفقهاء حتى من أولئك الذين انتخبوا أن يعترض؟ الجواب كلا. قد يأتي ويناقش، ولكن أن يشهر، أن يضعف، هذا غير جائز، عقلا غير جائز. نعم، لأنه لا يمكن في زمن الغيبة الكبرى بل عبر التاريخ، ونقولها بجزم، لا يمكن أن نأتي أن الناس وأهل الخبرة وأهل الحل والعقد وأن يجتمعوا على واحد. على المعصومين لم يجتمع الناس، أين هم الخواص؟ أين هم؟ قل من الناس اجتمعوا وقبلوا المعصومين، والأنبياء كذلك، ألم يقل القرآن وأكثرهم للحق؟ إذن أن نجد أن إذا لكل فقيه من حقه أن يعترض و يدعو الناس إلى عدم الطاعة ويقول لأتباع لمقلديه، قلنا هذا كله مرفوض عقلا. نعم، الإجماع إذا أعيد الإجماع وشخص الإجماع أن هذا الولي الفقيه في أي زمن، أكرر في أي زمن، يعني حتى أعيد الساعة الأولى عند غياب الإمام، بعد غياب الإمام الغيبة الكبرى، الإجماع إذا أعاد رأيه وغير رأيه وشاهد ووصل إلى نتيجة أن الولي الفقيه قد فقد المواصفات، فقد الشروط، رغم أننا قلنا أنه من يصل إلى هذه الدرجة هذا عنده حصانة كبيرة جدا، لكن على يعني لابد لكل الاحتمالات يعيدون انتخاب شخص آخر، تشخيص شخص آخر، أو ينصحونه يطلع إذن حرفة عن الصراط المستقيم. بالتالي المهم الشريعة تبقى هي المطبقة بشكل صحيح، ولكن أن يأتي كل شخص ويعطي لحقه وإن كان من الفقهاء الذين أعطى رأيه للولي الفقيه، لكن هذا ليس من حقه بعد فترة أن يغير رأيه، يغير رأيه يسكت. إذا حصل الإجماع فقط من حق الإجماع أن يعزل أو يحذف هذا الاسم من ولاية الفقيه، من القيادة، وإلا ينبغي أن يبقى الناس وتوجه الأمة إلى الإطاعة. نعم بصراحة أنا أقول إذا أقيمت الدولة أو في المسائل في القيادة بشكل عام لا ينتظر مباشرة من القائد أنه معناه كل الناس يكونون أغنياء والأمان والجنان، من قال ذلك؟ نحن نتكلم عن مشروعية، وإلا إذا كانت قضية الولاية مرتبطة باقتصاد الناس وبرفاهية الناس، نعم بلا شك هو يسعى لذلك، والدولة الإسلامية في كل آن تسعى لذلك، ولكن أين الرفاهية في دولة النبي صلى الله عليه وآله؟ ألم يكن هناك الصفة وهؤلاء الذين كانوا يصطفون فقراء في زمن النبي؟ هناك حصار، هناك حروب، دولة أمير المؤمنين هل الناس اغتنوا؟ ألم يكن هناك فقراء؟ نعم العدالة، العدالة، وحتى العدالة، العدالة تفهم بشكل مختلف، هذا يفهم العدالة بشكل، ذاك يفهمها بشكل، ثم التطبيق مع الصعوبات والمشاكل، حتى مع وجود الدولة أمير المؤمنين كان يريد أن الجميع، كان هو يريد أن الجميع يرتاحون ويستغنون واقتصاد الدولة، لكن مع الحصار والحروب، ثلاث حروب في فترة 4 سنوات وعدة أشهر، لم تجعل لأمير المؤمنين القدرة والإمكانية وأن يحقق هذه الرغبة. إذن نقول يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، أنت لم تحقق الرفاهية والاقتصاد والقوة المالية وثبات العملة وكل هذا الذي نقوله اليوم، فإذن الولاية تسقط. إذن نحن عندما نتكلم عن الولاية في زمن الغيبة لا نربط هذه الولاية بالنتائج، فقط هنالك إجماع أهل الخبرة، إجماع الفقهاء فقط هو الذي عنده الشرعية ومخول بأنه يعيد رأيه بعد أنه كان قد اتفق، وربما أيضا يستمر مع الولاية، يستمر مع القائد في دعمه. نعم بدل أن يأتي البعض ويضعف يجب أن يقوي اعتقاد الناس بالولاية، كما أننا لو كنا في زمن المعصوم والظروف صعبة جدا، أو في زمن النبي صلى الله عليه وآله وحصار شعب أبي طالب، ماذا نفعل؟ نقول يا رسول، نأتي كل إلى رسول الله ونعترض ونقول ماذا فعلت لنا وماذا جئت لنا؟ أم ندعو الناس أن يأتوا ويبايعوا ويؤمنوا برغم كل الوضع الصعب، برغم النتائج السلبية من قتل وتشريد وظلم وسجن وحصار، هذا ثابت في التاريخ. أنا أقول أنه لا نأتي في زماننا ونستثني أنفسنا من كل التاريخ، عندما نأتي إلى زمن الأنبياء نلوم الناس ونقول لماذا لم يطوعوا الأنبياء، لأن عندهم الشرعية، لأن عندهم الحجية. في زمن المعصومين أيضا نلوم الناس، بل نلعن الأمم التي خذلت وسكتت وسمعت بذلك فرضيت به، رغم الصعوبات. في زمن الإمام السجاد ماذا حدث في المدينة؟ واقعة الحرة، طيب أين الإمام السجاد؟ يمكن الاعتراض إذن؟ نقول هذا شيء آخر، الناس يجب أن تأتي وتبايع، يجب أن تؤمن، يجب أن تعرف الطريق إلى الله، كذلك في زمن السفراء الأربعة، وكذلك الحال في زمن الغيبة الكبرى. نحن في المشروعية، في الحجية، في شرعية العمل، في دليل الكمال، في الطريق إلى الله نحتاج أن نفتش عن الدليل، نحتاج أن نفتش عن الدليل. أنا في صحراء، قافلة في صحراء، وأعرف بيني وبين الله أن هذا الدليل هو الذي يعرف الطريق. فإذا القافلة أكثرها، أكثر القافلة لم تطع الدليل وعصت الدليل، هو يقول نذهب من هنا، هم يقولون نذهب من هنا، هو يقول نتوقف، هم يقولون نمشي، هو يقول نمشي، هم يقولون نتوقف، وهو العارف، وأنا أعرف أنه هو العارف، أنا أؤمن أنه هو العارف، ماذا أفعل؟ أأتي مع الأكثرية ودائما أعترض على الدليل لأن الأكثرية تعترض، أم أستمر مع الدليل حتى وإن ترك الأول والثاني والثالث من آبائي وأبنائي والرابع من ابن عمي والخامس من عشيرتي والسادس من أبناء وطني؟ هذه التعدادات، هذه الأرقام، هذه كلها الإنسان عنده بالتالي أقرباء وأصدقاء وجيران وعشيرة. ولذلك أبي وأمي وعمي وخالي وجدي، من وجدنا مع الأنبياء؟ ألم يعترض القرآن ويقول لا تتبعوا الآباء، لا تتبع؟ المهم الإنسان يصل إلى الله. لذلك الكلام نفس الكلام، ما نتحدث عنه في المنبر الحسيني وفي الكتب عن الأنبياء والمعصومين يجب أن نأتي به هنا في زمن الغيبة الكبرى. وبصراحة أقول نحن تراجع المسلمين وتراجع أتباع أهل البيت، وهذا الاضطهاد بسبب عدم التوحد، عدم معرفة من يقود في كل زمن، في كل زمن، لا تحدث فقط في زماننا، وإنما في زماننا عندما رفعت راية الحق واستطاع رجل مثل الإمام الخميني أن يرفعها، لأن الناس اتبعوه، لأن الناس أطاعوه، لأن الولاية تجسدت بالطاعة، المشروعية أولا ثم الطاعة. ولذلك أمير المؤمنين يقول، وأنا لا أريد أن أستدل بهذه الرواية ولكن من باب الشاهد والقرينة، وثقوا بالقائد فاتبعوه. أولا وثقوا، وثقوا بمشروعيته. لو كانت الأمة قد وثقت وعملت بوصية رسول الله ووثقت بمشروعية وحجية أمير المؤمنين وكانوا اتبعوه لكانت النتائج غير النتائج. لو كانت الأمة في زمن الإمام الحسين عرفت الحق مشخص بالحسين، عرفوه، ولكن على الإنسان أن يتبع، اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه أو وارزقنا اتباعه. هذه المعرفة إذا نتجت بعدها، إذا نتج بعدها اتباع، عند ذلك تخرج الأرض بركاتها. إذن القضية تحتاج إلى طاعة الناس، لا ننتظر أن يأتي القائد في زمن الغيبة الكبرى رغم أنه ليس بمعصوم، هذا الأمر لم يتحقق مع المعصومين من أنبياء ومن أوصياء ومن أئمة، مع المعصومين لم يتحقق، فما بالك بالعدول، بالمجتهدين والفقهاء العدول عبر زمن الغيبة الكبرى. مشكلتنا إما نريد معصوما، وأنا في تصوري هذا الاعتراض لو كنا أيضا مع المعصوم أو من يعترض على السفراء الأربعة أو الفقهاء في زمن عبر طول الغيبة، فإنه لو جاء مع المعصوم لفعل نفس الشيء كما فعل أكثر الناس هكذا مع المعصومين. لذلك نحن نقول أن القضية لابد أن تسبق أولا كل قضية المشروعية، أن نفتش بيننا وبين الله في زمن الغيبة الكبرى، أين نذهب؟ من الذي ينوب عن الإمام؟ نحن في أبسط دائرة حكومية لا نترك إذا غاب المدير أو مؤسسة أو مدرسة أو جامعة أو دولة، فكيف بالإمام عندما يغيب في الجانب الاجتماعي والسياسي؟ لذلك يجب أن لا نربط أمير المؤمنين، أكرر قوله، يقول وثقوا بالقائد، لنبحث عن المشروعية أولا. هل واقعا إذا جاء أحد الفقهاء واعترض، هل واقعا أن نذهب خلفه ونترك الإجماع؟ كيف نواجه رب العالمين بهذا التحرك؟ إذا قال البعض أن هذا مرجعي وهو الأعلم، هذا في الجانب الفردي، نحن قلنا من خلال الدليل، نحتاج إلى قائد في الجانب الاجتماعي. هل واقعا كل مرجع، كل فقيه مقلدوه إذا ذهبوا خلفه بعنوان قائد تعددت القيادات، وهذا ما لا يقبله أحد، لا يمكن أن يقبل هذا الأمر. لذلك عندما نقول القائد، يتصور البعض عندما يقال الولاية، ولاية الفقهاء أو الولي الفقيه أو القائد، هو ليس بالعكس، هو وقوف أمام الظالمين، هو وقوف أمام، هو توحيد كلمة أتباع أهل البيت والمسلمين بأنه يكون قائدهم واحد. نحن في بعض الأحيان في مسائل بسيطة الناس تعترض، واعتراضهم ليس بحجة، في قضية الهلال لماذا يختلف المراجع؟ فكيف إذا اختلفنا واختلف العلماء في جانب سياسي؟ فإذا قلنا فليتوحدوا، نعم يتوحدوا إذن بقرار واحد، إذن بقائد واحد، لا يمكن أن فقط نجمع، وحتى في المسائل لكل شورى لا بد من وجود رئيس للشورى، لكل أمانة عامة لا بد من وجود أمين عام، لكل مؤسسة لا بد من وجود مدير، فما بالنا بإدارة المجتمع الإسلامي. لذلك يجب أن نبحث أولا قبل النتائج، قبل الآثار، قبل الرفاهية والأموال والوضع الاقتصادي، ونبحث عن المشروعية. إذا وجدنا المشروعية نسير خلفها، والمشروعية لا تتحقق إلا بإجماع الفقهاء، هم أهل الخبرة. لذلك هذا الرأي وهذا الدليل العقلي واقعا يجب أن نفكر به، لأنه سر نجاحنا، وأنا لا أتحدث هنا عن الآثار، لكن نجاحنا في الحركة إلى الله عز وجل. البعض عندما في زماننا، وبكل صراحة أقول في زماننا، عندما يأتي يلغي كل البعد الاجتماعي والسياسي وينكر الولاية وينكر القيادة، وفقط يسير خلف مرجعه في الجانب في الفتوى. طيب في الجانب الاجتماعي أنت في دولة تقول مرجعي هو الذي يعطيني، طيب جيد، وإذا كل شخص يقلد مرجع يتبعه فسوف تتمزق الكلمة، لن تتوحد الكلمة، سوف تتفرق الكلمة. لذلك إجماع، إذا كان الإنسان، وهذه المقولة لنفكر بها، إذا كان الإنسان من خلال اثنين من أهل الخبرة يسلم ويطمئن بهم، يسلم صلاته وأمواله وطهارته وباب النكاح والعبادات والمعاملات وجزء كبير من الدين، البعد الفردي من الدين اللي هو الرسالة العملية، يطمئن باثنين فقط ويسلمهم، يسلم المرجع الذي يقلده هذا البعد، وهو حق، أمر لا بد منه، ألا يطمئن الإنسان بإجماع أهل الخبرة؟ ليس اثنين، إذا قلنا 100 من المجتهدين في زمن ما أجمعوا على شخص، 80 من أهل الخبرة، 80 فقيه، 74 فقيه، 85 فقيه، أو 100 مثلا فقيه ومعهم بعض المراجع وأيدوا قيادة، خصوصا في زماننا، لنفكر جيدا، ألا هذا يولد اطمئنان أكثر؟ فإذا اعترض هذا من هنا وذاك من هناك، طيب هذه الاعتراضات هل تلغي المشروعية؟ أنا أقول لنفكر بإنصاف، وإن شاء الله نختم في الحلقة القادمة أصل الدليل، ونجمع إن شاء الله خلاصة البحث. في هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.